يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 20 بعد 100 الأولى في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 13 من شهر رجب عام 42 و400 ألف، الموافق للخامس 25 من شهر فبراير عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول: سلمكم الله شيخنا وبارك فيكم، نود منكم نصيحة للمسلمين عامة والجزائريين خاصة بشأن ما يروج له الإعلام لبعض من يقدمونه للناس عبر هذه الوسائل بأنهم مباركين، ومنهم من يخرج العسل من يده، ومنهم من يخبر عما في بطن الأرض وغيرها من هذه الأمور، فقد اغتر بهم فئام من الناس، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر هذا اللقاء وجمعنا مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الحصة من هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما يبث فيها وينشر. وأقول جوابا على السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء لهذا اليوم: أولا، لا شك ولا ريب أن الإعلام في هذا الزمان مما يغير الحقائق، وخاصة فيما تعلق بالأشخاص، فإن الإعلام يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وهذا ليس معيارا ينبغي على أهل الصلاح والتقى أن يتفطنوا لمثل هذه الأمور. ليس كل من رفعه الإعلام وقدمه وأشاد به ومدحه هو كذلك، فبالنظر إلى خلفيات وما يعتمد عليه هذا الإعلام من الترويج للباطل في غالب الأحيان، لأنه يسعى لتمرير فكرة وفرض عقيدة من العقائد المنحرفة في البيئة التي تدين لله جل وعلا بالعبودية، فهؤلاء الآن يسيرهم ويملي عليهم أعداء هذه الملة، وخاصة وقد ابتلينا بمثل هذه الأفكار كالفكر العلماني الذي هيمن على كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد. وهذا من تلبيساتهم، والتلبيس سلاح من أسلحة أهل الشر والباطل، وعلى رأسهم الشيطان الرجيم الذي يلبس على الناس فيقلب لهم الحقائق، فيرون الحق باطلا والباطل حقا عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه المسألة بالذات هي من المسائل المتعلقة بالاعتقاد، لأنها من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا شهد لبعض الأشخاص ولبعض الأعيان ولبعض الأمور أن فيها بركة أو أنها بركة، والبركة هي كثرة الخير. فهذا الذي شهد الله جل وعلا به نشهد به نحن كذلك إيمانا بما أخبر به تبارك وتعالى. أما ما لم يدل دليل من كتاب ولا من سنة على هذا الأمر، يعني على وجود أو حلول البركة فيه، فهذا لا يجوز لنا اعتقاده، لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. وفرق بين أن نحسن الظن بشخص أو ما إلى ذلك، وبين أن نعتقد فيه مثل هذه الأمور التي نعتقد، بل ويجب علينا أن نعتقد أنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نعتقد أن الأنبياء فيهم بركة، وأن آثار الأنبياء بركة، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتقاتلون على فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تلك القطرات التي تتساقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو على أثر وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يتبركون بها. فهؤلاء ثبتت في حقهم البركة، وهذا في جميع الأنبياء. وكون هؤلاء الأشخاص تظهر منهم مثل هذه الأمور التي نعتقد، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها قد تكون من الكرامات أو قد تكون من شطحات الشياطين. والفرق بين هذا وذاك كما بين علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا بالنظر إلى حال الشخص. فإذا كان الشخص مثلا معروف بالسنة ويشهد له بالخير في هذا الباب، وهو من أهل الصلاح والتقى والتعبد لله جل وعلا مستقيما على دينه تبارك وتعالى متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، هذا الأمر الذي يكون بالنسبة للناس على خلاف عادتهم يقال أنه كرامة من الكرامات أعطاها الله جل وعلا لهذا الشخص، كما أعطى الله جل وعلا للأنبياء وأيدهم بالآيات، الآيات التي يسميها البعض بالمعجزات، كتسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، أو خروج الماء من أصابعه، أو ما إذا إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذه تدل على هذه البركة التي هي ثابتة بنص الكتاب والسنة. وعلى هذا فإن المغالاة في هذا الأمر هذا من مذهب وعقيدة أهل التصوف، هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل ويروجونه ليرفعوا من قدر ومنزلة شيوخهم، وقد يكونون أهل باطل في غالب أمرهم عياذا بالله جل وعلا. فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يبني على مثل هذه الأمور هذه الاعتقادات، لأنها انحراف عن العقيدة الحق، عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلت هذه قد تكون بالنسبة لمن كان هذا حاله، يعني حاله وظاهره الصلاح كذلك، أما إذا كان على خلاف ذلك معروف بانحرافه وعدم استقامته على طاعة ربه وعدم اتباعه لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يكون من استدراج الشياطين له، وهذا يكون حيلة من حيله ليصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم أولا أن يسعى في لتحقيق البركة في أموره كلها، البركة في عمره والبركة في رزقه والبركة في عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على شيء من هذه الأسباب التي تحقق لنا هذه البركة، من مثل قوله بورك لأمتي في بكورها، يعني المسلم إذا بكر من يومه وقام لصلاته لصلاة الفجر مثلا، والأفضل منه من قام قبل الفجر بسويعة ذكر الله جل وعلا وقام يصلي ويناجي ربه تبارك وتعالى، ثم صلى فرضه ثم جلس في مصلاه يذكر ربه حتى تشرق الشمس، تشرق الشمس عليه وهو في طاعة وفي ذكر، هذا لا شك أن الله جل وعلا يبارك له بنص حديث رسول الله، يبارك له بركة عامة في عمره في أهله في ولده في رزقه. وهكذا مثل هذه الأسباب التي ثبتت فيها هذا الخير أي هذه البركة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبعد عنا وساوس الشياطين وتلبيسات الملبسين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ولهذا من الضروري جدا أن يتعلم المسلم عقيدته، لأن بتعلم العقيدة وتحقيقها يسلم المسلم من مثل هذه الشرور. وهذه الشرور من أخطرها على قلبه وعلى دينه، لأن أغلى ما نملك هو ديننا، وأصل هذا الدين هو الاعتقاد، فإذا فسد الاعتقاد فسد بعد ذلك كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. يقول السائل ما حكم تقاضي أجرة البطالة من دولة أجنبية، إلا أن هذا الذي يتقاضاها مقيم هنا في الجزائر، فهل يعتبر هذا من التحايل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا من التحايل لا شك في ذلك ولا ريب. يعني نبدأ بما انتهى به السائل، والتحايل على ضربين، هناك تحايل مشروع وتحاير ممنوع. قد يضطر الإنسان للتحايل في بعض الحالات باستعمال المعاريض، أو كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين نماذج وأمثلة عن الحيل الشرعية التي تجنب المسلم الوقوع في المحظور، وهذه باستعمال بعض المعاريض يعني يتجنب بها المسلم الوقوع في الحرام، بمعنى أنها تنجيه من هذه المفسدة. أما التحايل الثاني، التحايل الممنوع، هو أن يقع الإنسان في الكذب الصريح، أو أن يقع الإنسان في المخالفة الصريحة لبعض الأوامر، وإن كنا لا نأتمر بأوامر الكافرين، لأن هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر من أسباب منعهم من هذه الإقامة حتى لا يأتمروا بأوامر الكفرة ممن يحكمون تلك البلاد، ولهذا كان الواجب عليهم الهجرة منها وتركها لله. وإن كنا يعني نقدر هذا العمل الذي يقوم به بعض شبابنا ممن أنعم الله جل وعلا عليهم بالاستقامة من ترك هذه البلاد وما فيها من الملذات وما فيها من طيب العيش وسهولة الإقامة وما إلى ذلك من زخارف الدنيا، تركوها لما أيقنوا بتحريم الإقامة فيها، تركوها لله. فينبغي أن يكون تركهم لله بالله كذلك، يعني أن يكون على شرعه وموافقا لأوامره تبارك وتعالى، لا أن يقوم بالهجرة وتبقى تبعات ومخلفات مما قد لا يحل له في هذا الأمر. من هذه الأمور هذه الحيلة التي من يعطي هذه الأجرة، يعني أجرة البطالة التي يسجل لها أصحابها في ذاك البلد، يشترطون عليهم أن يكون مقيما فيه، أن يكون مقيما فيه، وهذه الأجرة معناها أننا نعطيك ما دمت فينا، وإذا وجدنا لك عمل فأول ما ندعوك لهذا يجب عليك أن تستجيب، يعني هكذا العقود في هذه الوكالات. فلا يعقل أن يكون هو خرج ونوى وقصد ترك هذه البلاد ويبقى مرتبط بهم بهذه الأجرة أو بهذا المال الخبيث، لأنه من مالهم. فإنسان إذا ترك شيئا يتركه لله، وأنت تركت هذه البلاد وما فيها من الشرور لله، اعلم يقينا أن الله جل وعلا يعوضك خيرا، وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فننصح إخواننا أن يتركوا هذا لله، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضهم خيرا فيه، لأن هذا لا يحل لهم، والمسلمون عند شروطهم ولو كان الطرف الثاني كافرا، ينبغي أن نوفي له شرطه لأنه عقد من العقود، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في محل تصوير الفوتوغرافي، علما أن هذا العمل مختلط بين تصوير الصور للوثائق وبين تصوير الصور التذكارية وغيرها. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن دائما في مثل هذه الحالات نطبق قاعدة شرعية في باب المعاملات. هذه القاعدة يطبقها سائر علمائنا وأئمتنا، ألا وهي الحكم للغالب، الحكم للغالب، وخاصة فيما تعلق بالمال الحرام. المال يختلف بين الحلال الطيب وبين الحرام الخبيث وبين ما يكون بينهما، وهذا يسمى بالمال المختلط. والمال المختلط هذا الذي يقول فيه العلماء الحكم فيه للغالب، يعني للغالب في كسبه، هذا بالنسبة لمن لا يبتدئ هذا الأمر من بداية أمره على هذا الأساس، لأن الواجب على المسلم أن يترك الحرام، أن يتركه ابتداء إذا علم حكمه. وهذا لا شك، يعني التصوير فيه ما يكون تصويرا، وحتى هذا لا نقول، يعني إذا قلنا بجوازه ليس معنى هذا أنه جائز من أصله، هذا جائز في قضية الاستعمال وهو حكم استثنائي بالنسبة له، أما الأصل فيه أنه من التصوير، والتصوير كله محرم، والنصوص الواردة فيه جاءت مطلقة، والواجب أن تبقى على إطلاقها، على إطلاقها. الاستثناءات هذه تبقى استثناءات ولا يقاس عليها الحكم ولا تغير في الحكم شيئا. فما دام أن فيه هذا وذاك، وخاصة والله أعلم أن الغالب يأتون للتصوير التذكاري وما إلى ذلك، فننصح أخانا أن يترك هذا لله عز وجل، لأنه يوقعه في الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا رجل تحمل أمانة ثم ضاعت منه مع وثائقه الخاصة دون تفريط منه على حد قوله، وهو يسأل ماذا يجب عليه الآن؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحمل الأمانات والحفاظ والمحافظة عليها هذا كان من عمل نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، والمشركون لما رأوا فيه ملامح الصلاح وعلامات الخير كانوا يأتمنونه على أماناتهم من جهة، وعلى ما يقوله من جهة أخرى، فهو لا يعرف عندهم إلا بالصادق الأمين، وهذه لا شك أنها خصلة من الخصال الطيبة، ولهذا مثل هذه الخصال لا تكون في الكافر ولا في المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات المنافق أنه إذا اؤتمن خان، وكل من اتصف بهذه الصفة وكانت فيه هذه الخصلة فإن فيه خصلة من خصال النفاق نعوذ بالله. هذا الأصل في المؤمن أن يكون أميناً، أن يكون أمينا. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذا السائل أو الذي ذكر في السؤال أنه استؤمن على أمر وما قصر فيه، يعني ما قصر في حفظه ووقع ما وقع، تلف أو ذهب أو سرق أو ما إلى ذلك، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضمن لأنه مؤتمن هذا من جهة وغير مقصر هذا من جهة. وقد ثبت أنه لا ضمان على من ائتمنه الناس، هذا الأصل فيه أمين، فكيف يضمن بعد ذلك إذا وقع لهذه الأمانة شيء؟ لأن هذا قد يقع لهذا الرجل المستأمن وقد يقع لصاحب هذه الأمانة، يعني لا مفر من مثل هذه الآفات. وبالتالي إذا كان كما ورد في السؤال، يعني هذا لم يقصر ولم يتسبب في تضييع الأمانة، فلا يطالب بالضمان، ومن طالبه بذلك فهو ظالم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل: أنا ورثت مقهى، أنا وأخي الأكبر من والدي، ونحن نعمل فيه معا، ومنذ مدة نصحني أحد الإخوة بتغيير هذا النشاط لما فيه من منكرات، والإشكال أن أخي قد رفض تغيير هذه النشاط أو تغيير هذا النشاط، وكذلك رفض لي أن أترك المقهى لأنه لا يستطيع أن يسيره وحده، فما هي نصيحتكم شيخنا وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإني أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهذا السائل، لأن الإنسان إذا سأل عن كسبه ومعاشه هذا دليل خير أنه يسعى للكسب الطيب الحلال، وهذا من بدايته سبب من أسباب البركة في رزقه، وهذا من نماذج ما ذكرنا في السؤال الأول في هذا اللقاء، يعني هذا من أسباب البركة أنك تسأل عن حكم كسبك، تريد الحلال ولا تريد غيره، بل الشبهة التي تكون شبهة حرمة في كسبك تسعى لاجتنابها والبعد عنها وتركها، وهذا هو الواجب على المؤمنين جميعا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنا أنصح السائل، يعني بناء على ما ذكر وكان الأمر كما ذكر هو، فأنصحه أن يصلح ما في هذا الأمر عوض أن يتركه أو أن يغيره، يعني هناك مقهى يخلو أو يسعى صاحبه لإخلائه من أنواع المنكرات كلها، مثلا يمنع التدخين فيه ويمنع الوسائل التي تجلب هذا الشر كالشاشات، شاشات التلفاز كما يعني الآن أصبحت ظاهرة في مجتمعنا، هذه لا تكون، وبعد ذلك يصبح لا يقصد هذا المقهى إلا يعني من ظاهره الخير والصالح، لا يأتيه لا مدخن ولا من يتتبع هذه القنوات ويشاهد هذه المباريات وما إلى ذلك من أنواع المنكرات التي تكون فيها، يكون هذا لا إشكال فيه ولا سبب من أسباب التحريم فيه والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يوفقه في عمله وسائر إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكر الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه الأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية أن شرط قبول الرواية 4 أمور، وهي الإسلام والعقل والضبط والعدالة، فهل يجب اجتماع هذه 4 لقبول الرواية وكذا الأخبار والأحكام، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ابتداء نقول للسائل: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا قول جميع علمائنا من علماء الحديث، ليس خاصا بالشيخ زيد رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. لا علينا، لعل السائل استفاد هذه الفائدة من قراءة كتب هذا الإمام الفذ رحمة الله جل وعلا عليه. وأنا أنصح بالاستفادة من كتبه، يعني خاصة الكتاب المذكور في السؤال، فإنه مفيد جدا، وله كتابات أخرى رحمة الله جل وعلا عليه أبقت علمه حتى بعد موته، وكذلك العلماء تبقى آثارهم، يعني يذكرون بها ويترحم عليهم بسببها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أمثال هؤلاء، ممن إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذه الواجب على المؤمن أن يحرص عليها. عود إلى ما ذكره السائل، هذه الشروط 4 شرط في الرواية لا شك ولا ريب، والمقصود بالرواية رواية الأحاديث، رواية الأحاديث. ومثل هذه الشروط يطبقها العلماء على أمور، على الأمور الأخرى التي تكون في حكمها، يعني في باب الأحكام وفي باب الرواية عن الغير تطبق هذه الشروط. وإذا سار عليها الناس، خاصة في زماننا هذا، إذا سار عليها الناس سلموا من مفاسد كثيرة وآفات عديدة. ومثل هذه الأمور تحفظ المسار الصحيح للمنهج القويم، وهذا من السير على سير الأولين، ونحن مأمورون به أن نسير على سير سلفنا. فكانوا في باب الرواية يشترطون مثل هذه الشروط، وينبغي أن يبقى تطبيقها والعمل بها سائر في هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم التسمية بعبد الجواد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا كذلك يشكر على سؤاله، لأنه يسأل في مسألة قل فيها من يحرص على صوابها وعلى خيرها، ألا وهو باب الأسماء. ابتلينا بهذه الأسماء الجديدة التي تدل على توجهات الناس في حياتهم وتأثرهم بغيرهم، تأثروا حينا بالأفلام التركية فسموا أبناءهم على تلك الأسماء وغالبها أسماء غير شرعية، تأثروا بثقافات غيرنا فسموا أبناءهم على وفق هذه الثقافات وهي ليست من أسمائنا، ولو كانت من الأسماء القديمة في أسلافنا يسمون الناس على بعض الكفرة على ماسينيس أو يوغرطة وما إلى ذلك من مثل هذه الأسماء المنكرة. والواجب في باب الأسماء أن يتحقق التيامن، والتيامن معناه أن يتمنى الوالد والاسم حق من حقوق الأب على أبنائه، هو المسؤول أمام الله في اختيار الاسم، ولهذا وجب على الأب أن يختار الأسماء الحسنة لأبنائه، وهذه من حقوق الأبناء عليه. هذا لا بد أن نعلمه، أن من حقوق الابن عليك أن تختار له الاسم الحسن، وأول الحسن في الاسم أن يكون شرعيا ما يكونش مخالف. فنحن نعلم أن من الأسماء الحسنة التعبيد لله، وأحب الأسماء إلى الله كما جاء في الصحيح عبد الله وعبد الرحمن، فنختار مثل هذه الأسماء، وكل ما عبد لله هذا من الأسماء الحسنة. فالسؤال الآن، هل الجواد اسم من أسماء الله أم لا؟ الجواد دلت عليه السنة الصحيحة من وصف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جواد كريم يحب الجود. جواد بمعنى أن هذا ثبت في حق الله، وسيد العارفين بالله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام سمى الله جل وعلا بهذا الاسم، وبالتالي جاز التعبيد لهذا الاسم الثابت في حق الله، بمعنى ثبت أن نسمي عبد الجواد، وإن كان هذا قليل الاستعمال وغير معروف من أسماء الله جل وعلا. المصور، يجوز تسمية عبد المصور، وقس على ذلك من هذه الأسماء، يعني عوض أننا نجتهد في الغرابة في البحث عن بعض الأسماء، وقد تكون أسماء لجمادات، واحد يسمي باسم الشجر وواحد باسم الحجر وما إلى ذلك. والأسخف من هذا أن بعضهم يعلم أنه اسم شجر، كما قال لي أحدهم في مرة من المرات: قد سمى ابنته لينا. فقلت له: غريب، يعني ما هذا الاسم؟ قال: هذا كيف، لا تقرأ القرآن شيخ؟ قلت له: بلى، يعني ذكر اسم هذا في القرآن. قال: ما قطعتم من لينا، يعني سميت ابنك ولا ابنتك على شجرة، على نخلة، على خشبة، يعني اتقوا الله في أسماء أبنائكم، سموا الأسماء الحسنة ما أكثرها، أبدأ بأسماء أمهات المؤمنين وأسماء بنات النبي الأمين وأسماء الصالحات في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم. سمي على مريم وعلى آسيا، سمي على فاطمة وعلى عائشة وإلى غير ذلك من هذه الأسماء الطيبة الكريمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبناءنا بحفظه، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. فسم ابنك هذا بعبد الجواد، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقه من اسمه نصيب، فيكون جوادا كريما كما هو حال الصالحين من عباد الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم بيع السلع المقننة بأكثر من سعرها كالحليب والدقيق وغير ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت أصل من الأصول في باب المعاملات، وهو التسعير. هل التسعير يكون بأمر الحاكم، أو أن التسعير ليس في هذا الباب، أو ليس للحاكم دخل فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله هو المسعر، يعني التسعير يخضع لأسواق الناس. هذا في أصله، ولا بد لنا أن نفرق بين ما هو أصل وبين ما قد يكون استثناء وخروج عن الأصل. وهذا الاستثناء يكون في حالات خاصة أو لظروف خاصة. مثلا الظروف الخاصة أن تكون الأمة في أزمة من الأزمات، في حرب من الحروب أو مجاعة أو ما إلى ذلك. الحاكم له أن يفرض أسعار للأمة في هذا الحال، ولا يجوز مخالفة أمره، ولا يجوز مخالفة أمره. هناك مثلا كما هو الحال بالنسبة لهذه المواد المسؤول عنها، وفي بلدنا الدولة مشكورة في هذا الباب، تدعم بعض المواد التي يحتاجها السواد الأعظم من الناس، ومنهم الفقراء، وهي من الضروريات بالنسبة لهم، كالزيت والسكر والدقيق. فالدولة حتى لا يتلاعب التجار بأسعارها تفرض لها سعر، وهي مدعومة من قبل الدولة، بمعنى أن سعرها مثلا يكلف 10 دنانير، ولكن رغم ذلك الدولة تأمر الباعة والتجار أن يسعروها 5 دنانير، وهي تتكفل بالفارق، هي تدفع الفارق من الخزينة لأجل إرفاقا وتخفيفا على الفقراء من الناس. فهذا لا بد أن يطاع فيه ولي الأمر، ولا بد على التجار أن يلتزموا هذا الأمر ولا يخالفوا فيه، ما يقولش أنا ما نعملش بهذا. وهذه المسألة يعني جدير بنا أن ننبه إخواننا فيها، وحتى يفرقوا بين امتثال أمر الحاكم وبين الخروج على الحاكم. ليس كل أمر مطالب فيه المسلم أن يطيع ولي أمره وأن لا يخرج عنه أو أن لا يخالفه، لا أستعمل لفظة الخروج، أن يطيعه في ذلك، إذا عصاه يكون خارجا أو خارجيا، هذا ما قال به أحد. ولهذا بعض الناس عندهم خلط في مثل هذه المفاهيم، ويبنون عليها أمور، ثم بعد ذلك يصلون إلى نتائج يعني خالفوا فيها في أصلها، فالنتيجة بطبيعة الحال ستكون مخالفة. فليس كل أمر خولف فيه الحاكم أو عصي فيه الحاكم يكون من الخروج عليه، ليس خروجا عليه، ولكن يبقى أنه معصية لولي الأمر ومخالفة لأمره، وهذه في ذاتها معصية، لأنه لا يجوز لك أن تعصي ولي أمرك في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور التي هي مباحة والتي فيها تنظيم لحياة الناس. الآن مثلا نأتي إلى قانون المرور، مثلا قانون المرور مثلا، ويأتي واحد ويخالف أمرا من الأوامر في هذا الباب، وش نقول؟ نقول هذا خارجي خرج عن حاكمه؟ نقول لا، نقول هذا مصيب ما ارتكب شيء؟ نقول لا، نقول هذا خالف أمر حاكمه وقد وقع في معصية، لأننا نعتقد أن هذا وأن هذه المخالفة معصية لولي الأمر، فلا ينبغي للناس أن يخلطوا في مثل هذه المسائل. ولهذا يعني الأولى في حقهم أن يتركوا مثل هذه المسائل لأهلها، أن يتركوها لأهلها، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كنت أعمل في شركة لأحد الخواص، وعندما نقص الشغل في السنوات الأخيرة قرر صاحب الشركة أن يوقف بعض العمال وكنت من ضمنهم، وبناء على هذا قرر بعض إخواننا رفع قضية ضد صاحب الشركة يطالبونه بتعويضهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل يجوز لهم أخذ التعويض لو حكمت المحكمة به؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه التعويضات أو مثل هذه الاحتجاجات ليس لها أصل في دين الله جل وعلا، لأن هذه القضية مبنية على أصل أن يعطى العامل أجرته وأن لا يبخص في ذلك بشيء. فما دام أن هذا المستخدم صاحب الشركة استخدم عمال وأعطاهم أجرتهم حين عملهم عنده، فهذا الواجب عليه، وليس ملزم بأن يتركهم عمالا حتى لو ضعف إنتاجه وقل عمله، هذا يرجع إلى مصلحته في شركته. فإذا رأى المصلحة التقليل من اليد العاملة له ذلك، إلا أنه نحن ننصحه بالإحسان إلى عماله، يعني حين تسريحهم، وإذا التزم، وهذا من الالتزامات التي تكون في قانون العمل، التزم مثلا بشروط وجب عليه الوفاء بها، وقد يكون من هذه الشروط مثلا أنك إذا سرحت عاملا تعطيه، أنا ما أدري، ما عندي علم بهذه الإجراءات أو القوانين، ولكني أعلم أن هناك مثل هذه الأمور، يعني تعطيه أجرة الشهر قادم أو ما إلى ذلك. فصاحب العمل إذا التزم بهذا وجب عليه الوفاء، وإذا طالب العمال بهذا لهم ذلك، ما يقولش أنهم لم يعملوا فكيف أعطيهم، لكن هذا شرط اشترطوه عليك، بل اشترطته الدولة عليك قبل أن يبدأوا أو قبل أن تبدأ في استخدامهم، فوجب عليك الوفاء. أما ما عدا هذا فليس لهم من الحقوق عنده بعد إنهاء عملهم، ولهذا أنا لا أنصح هذا الأخ بأن يدخل في هذه الاحتجاجات أو في هذه القضايا أو ما إلى ذلك. وأخشى أن لا أتهم أني مع مثل ما يقال ما يقوله الاشتراكيون أن هذه الطبقة الأرستقراطية ولا ما أدري، وهذا بالنسبة لكل صاحب عمل، فهذا من باب إحقاق الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كانت هناك أرض متنازع فيها يدفن فيها الموتى، والآن أصدرت العائلة المتنازعة أمرا بوقف استغلال هذه الأرض، فما الحكم الشرعي للدفن في هذه الأرض؟ وهل نحضر جنائز من أصر على الدفن فيها بعد إصدار العائلة قرارهم هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، يعني الأرض المتنازع عليها، القرار لا يكون من العائلة الفلانية أو العائلة الأخرى المنازع لها، القرار الأصل أن يكون من المحكمة، الأصل أن يكون من المحكمة، يعني من ولي الأمر. فإذا هو أصدر قرار بعدم الدفن في هذه المقبرة، يعني يطاع فيما ذهب إليه لأجل هذه المفسدة كونها متنازع عليها. أما أن يصدر من عائلة فهذا ليس فيه مبرر وحجة للمنع، إلا أني لا أقول يعني أنه هذا جواب. ومثل هذا السؤال أنا أنصح السائل أن يذهب به لشيخنا، للشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، لعله يجد عنده الجواب لهذه المسألة التي هي من مسائل النزاعات، ونعتقد أنها ترفع للكبار، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعز الصبي المميز دون سن البلوغ إذا توفى أحد أقربائه؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: يا عمير ما فعل النغير، يعتبر من العزاء له؟ وما الضابط في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني السائل ما شاء الله تبارك الله، يعني سألنا وأرشدنا إلى دليل الجواب على المسألة، واجتهد فيها وقاس وبنى، إلا أنه أخطأ فيما ذهب إليه. فأولا، عمير لم يكن صبيا مميزا حتى تبني عليه حكمه، كان صبيا صغيرا لم يصل إلى مرحلة التمييز بعد، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش من باب التعزية له، قاله من باب المداعبة له والمزاح معه، يعني وهذا نفعله مع الصبيان جميعا، لا إشكال فيه. أولا، التعزية تكون للأقرب، يعني أقرب الناس للميت، أقرب الناس للميت أبناؤه، إخوانه، والداه، وما إلى ذلك. وإذا وصلت التعزية إلى الصبي وكان هذا الصبي مميزا، يعني يفهم معنى العزاء، فالتعزية هذه تسلية له، هذه تسلية له وتصبير له على مصابه. أنت ماذا تقول للمعزى من موت قريب؟ تقول: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده في كتاب، فاصبر واحتسب. هذا أنت ترشده إلى ما هو خير له، هذا يجوز للكبير وللصغير على حد سواء، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورحمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.